أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر، برنامج نتلقى فيه أسئلتكم ونجيب فيه عن استفساراتكم. ذلكم البرنامج فيه يذكر فيه اسم الله، وذلك من باب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، أذكر نفسي وإخواني بعبادة جليلة، عبادة الدعاء، تلكم العبادة التي أمر الله بها في كتابه، والتي ما قصدها أحد وخيبه الله، بل عبادة إذا قصدتها ودعوت الله بخيري الدنيا والآخرة استجاب الله لك دعاءك. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء قربة من الله سبحانه، فيه تتجلى رحمات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. فالدعاء أيها الإخوة الأكارم عبادة جليلة. دعا آدم ربه فاستجاب له، قال الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال العلماء: هذه الكلمات هي قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا نوح ربه: رب إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله له ونجاه وأغرق قومه. دعا كل الأنبياء ربهم سبحانه فكان خير مجيب، سبحان ربنا وتعالى. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، هكذا قال فريق من أهل العلم، وروي فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، لا تستعجل الإجابة، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك ما لم تتعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويترك الدعاء. فلا تستعجل الإجابة، ادعو الله شهرا وشهرين وسنة وسنتين وعشرا وأكثر من ذلك، فحري بك أن يستجابوا لك. ادعو الله مصليا على رسوله، حامدا مثنيا عليه، كما ذكر عدد من أهل العلم أنه يستحب في الدعاء أن تتقدم الدعاء بالثناء على الله وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يبدأ دعاءه بقوله: اللهم رب السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. فكان رسول الله يثني قبل دعائه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس قال رسول الله سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا كله ثناء على الله، ثم اطلب مسألتك. قال: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقبل مسألتك ربك قدم بين يدي الدعاء ثناء على الله، قل: يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا ذا الجلال والإكرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا منها، فهي كلمة جليلة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على دعائه وعلى مناجاته ليلا ونهارا، ونسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا، ونعوذ بالله من دعاء لا يستجاب له. هذا وإلى إجابة أسئلتكم، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ يرى جمهور أهل العلم بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا لدغ، فأتت امرأة وقالت للصحابة: هل منكم رجل يرقي؟ فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقرأ عليه بالفاتحة، بفاتحة الكتاب، فبرئ الرجل، فقسموا أو ضربوا لهم بثلاثين شاتا، قالوا: لا نقسمها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. فذهبوا إلى المدينة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلنا كذا وكذا وكذا، وقرأنا عليه بفاتحة الكتاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، يعني أصبت يا أبا سعيد، إنها رقية، اقسموا هذه الغنيمة 30 شاة واضربوا لي بسهم، أي اجعلوا لي نصيبا منها. ففيه دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن لا شك يستحب لمعلم القرآن إن كان في سعة وفي غنى أن يتنزع عن ذلك، لكن إن أخذ فلا بأس بذلك. تقول: أنا مبتلاه بوسواس كثيرة جدا، أبتلى بوسواس في العقيدة، فماذا أفعل؟ أقول: هذا الأمر حدث على عهد الصحابة الكرام، أن يبتلى الرجل بوسواس في العقيدة، هذا حدث للصحابة الكرام ولم يضر ذلك في دينهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذا أتى للرجل شك ووسوس في العقيدة، اقطع التفكير واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي عن التفكير. هذا هو العلاج. كيفية العلاج من الوسوسة في العقيدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقطع التفكير. وهذه الأخت تشابهت مع صحابي كريم، اتى رجل للرسول وقال: يا رسول الله، يأتي الشيطان احدنا ويوسوس لنا بأمور نتعاظمها لا نستطيع ان نتكلم بها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، أي كونك تجاهد هذه الوساوس وتدفعها وتتعاظم أن تتكلم بها، هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. فلا تقلقي أيتها الأخت الكريمة من هذه الوسوسة، بل استعيذي بالله من الشيطان الرجيم واقطع التفكير عن ذلك، ولا يضرك هذه الوسوسة، لا تضرك هذه الوسوسة. يقول تقول: هل يجوز لي كامرأة أن ألقي السلام على جاري لو قابلته في الطريق أو على السلم العمارة؟ وإذا ألقى هو علي السلام هل أرد عليه؟ هذا الأمر مبني على هل يوجد فتنة أو لا. الأصل جواز ذلك، لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على جوار فسلم عليهن، فالأصل جواز ذلك، إلا أن يكون هناك فتنة فلا ترد السلام ولا تلقيه. إن كان ثم فتنة، مثلا شابان، وإذا ألقى السلام هو أو ألقت هي السلام قد يفتح بابا للكلام أو بابا للفتنة، فعندئذ نقول الله لا يحب الفساد فلا تلقي عليه السلام. لكن رجل كبير جارك، رجل كبير وقابلك على السلم أو في الطريق فقلت السلام عليكم ولا يوجد فتنة، فجائز ولا حرج في ذلك. أو الرجل قابل جارية صغيرة على سلم العمارة أو في الطريق فقال السلام عليكم وألقى السلام ولا يوجد فتنة، فأيضا يجوز ذلك ولا بأس به. ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثوابه لأم المتوفى؟ هذا أمر لم يعهد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشتهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قال: وهبت ثواب قراءتي لفلان من الصحابة الذين ماتوا قبله مثلا، أو لإبراهيم الخليل أو لنوح. وكذلك لم يعهد هذا على عهد الصحابة الكرام أنه كان إذا قرأ أهدى ثواب عمله لمن مات من آبائه أو أمهاته، فهذا أمر لم يعهد. وكذلك استدل الإمام الشافعي على أن هذا أمر غير مشروع بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فقراءة القرآن للميت من الأمور المسكوت عنها، من الأمور المسكوت عنها، لكن أستطيع أن أقول هو لم يرد عن الرسول ولا عن الصحابة ولا السلف الصالح. ثم هل تملك ثواب القراءة حتى تهدي ثوابها؟ الإهداء يكون من ملك خاص، تهدي الثواب من ملك خاص، فهل أنت تملك ثواب القراءة حتى تهديه أو حتى تهديه للآخرين؟ فالأفضل ألا تفعل، لكن لك أن تتوسل بالعمل الصالح بعد أن تقرأ القرآن، تقول: اللهم بقراءة القرآن اغفر لأبي وارحمه، أو اغفر لأمي وارحمها، اللهم بقراءة سورة البقرة الآن اغفر لأمي وارحمها واجعل مثواها الجنة وأكرم نزلها وأوسع مدخلها، وهكذا. لكن أقول اللهم إني أهدي ثواب هذه القراءة لأمي، هذا أمر لم يعهد، بارك الله فيكم. تقول: امرأة عندها بنت صغيرة مريضة وعلاجها يكلف، فهل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها لابنتها الصغيرة؟ لا يجوز ذلك، ونقل الإجماع غير واحد أنه لا يجوز لأحد الوالدين أن يخرج زكاة ماله لأبنائه أو لآبائه، لا الفرع الوارث ولا الأصل الوارث، لأن نفقتهم واجبة عليك، فنفقة ابنتك هذه واجبة على أبيها إن كان موجودا، أو على عصابتها، أو على نفسها إن كان لها مال. يقول: التزمت من عدة سنوات ولكني الآن أشعر بفتور في أداء الطاعات، وأشعر بأني في بداية الانتكاس، فبما تنصحني؟ بداية أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك الهداية والثبات. أنصحك أخي الكريم بدعاء الله بالثبات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت قلبه وأن يثبته على الدين والطاعة، فنحن أولى بذلك أخي الكريم. إبراهيم الخليل كان يخاف على نفسه من الشرك، يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فنحن أولى بذلك، نحن أولى بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات. هذا أولا. ثانيا، عليك بمصاحبة الصالحين، إن الشيطان من الواحد أقرب منه إلى الاثنين أو الثلاثة والجماعة. فإذا كنت لوحدك، إذا كنت وحدك، فهذا قد يسبب انفراد الشيطان بك. فإذا صاحبت الصالحين وأخذت منهم سمتا وهديا وحضرت مجالسهم الطيبة، هذا أدعى أن تتثبت على الطاعة وأن تثبت عليها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. وأيضا هذا العالم نصح التائب بما نصحه، قال: اذهب من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. فترك أرض المعاصي والوحدة في المعاصي إلى أرض الطاعة والصحبة الصالحة مطلب للثبات أخي الكريم. كذلك عليك بكتاب الله، إن قراءته وتدبره يعين على الثبات حقا. إذا قرأت قصص الأنبياء وقصص الثابتين وكيف جاهد الأنبياء في الله حق جهاده، علمت أن الثبات على الحق أمر مطلوب. إذا قرأت قصة سحرة فرعون وثباتهم أمام فرعون، قال: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وثبتوا على أمر الله وعلى الدين، كمل إيمانك وزاد. فعليك بقراءة سير الصالحين وقراءة القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبنا وقلبك. يقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. من هم الذين أحدثهم بنعمة الله علي؟ فإني أخشى أن يحسدوني. في هذه الآية فقه أيها الإخوة الكرام. وأما بنعمة ربك فحدث، لها فقه. هل أحدث كل الناس أعدائي وأحبابي بنعم الله علي، أو لا أحدث بالنعم إلا من يحبوني ويرجون لي الخير؟ قال بذلك بالثاني العلماء: لا تحدث بالنعم إلا الذين تحبهم ويحبونك ويحبون لك الخير ويدعون لك بالبركة. أما الحساد أو الأعداء، إذا حدثتهم بالنعمة عليك هذا حري به أن يحسدوك وأن ينقموا عليك وأن يحقدوا عليك، كما قال أبو يوسف ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فقوله لا تقصص رؤياك على إخوتك نستفيد منه أمرا، نستفيد أنك لا تحدث بنعم الله إلا لمن تحب ويحبه. ونأخذ هذا المعنى أيضا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يحبه، أي في المنام، إذا رأى أحدكم شيئا يحبه فلا يحدث إلا من يحب، ومن رأى منكم شيئا يكرهه فلا يحدث به أحدا فإنها لا تضره. فإذا رأيت شيئا في المنام طيبا أحدث به من أحب، وإذا رأيت شيئا سيئا فلا أحدث به أحدا فإنها لا تضر. فلذا لا تذكر نعم الله عليك لكل أحد، حسادك وغير حسادك، بل أذكر ذلك لمن تحب ومن يحبونك. ما حكم ختان الإناث؟ ختان الإناث دائر بين الاستحباب والوجوب. قال بالاستحباب جمهور العلماء، وقال بالوجوب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. لذا على ولي البنت أن يعرض من ابنته على طبيبة مسلمة، فإذا قالت الطبيبة أنها تحتاج الختان ختنت، وإذا قال الطبيب أنها لم تحتاج هذا الأمر لا تختن. بارك الله فيكم. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فدل على أن هناك ختانا للإناث. ولعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وذكر منها الختان، ولم يخصص هل ختان الرجل أو الأنثى، فعم الإناث والذكران. هل يجوز العمل في شركة مصنع الدخان وهو بحاجة للعمل، هو يريد أن يعمل في شركة الدخان وهو يحتاج للعمل، فهل يجوز له أن يعمل في هذا؟ نقول قد ثبت أن الدخان وشرب الدخان اسم شرعا وطبا، فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل في شركة الدخان لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونك أخي الكريم تتحمل بعض المشقة في العيش خير من أن تتحمل آثاما يوم القيامة. تقول أختي توفيت منذ 20 يوما، وعندما يزورون قبرها يذهبون يوم الخميس بأطعمة وما شابه، فما حكم هذا الفعل؟ أما الأطعمة إن كانت على سبيل الصدقة عن أخيها فلا بأس، فإطعام الطعام من أجل الأعمال، لكن لا يعتقد فيها اعتقاد بعينه، لا يعتقد فيها اعتقاد بعينه. لكن إذا صنعت طعاما وتصدقت به على نية المتوفى فهذا لا بأس به. أما تحديد يوم الخميس لزيارة القبور فلا أعلم لها مستندا من كتاب أو سنة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعينه. زور القبر يوم اثنين، يوم الخميس، يوم الأربعاء، يوم الجمعة، على حسب ما تيسر لك وعلى حسب أن تريد أن تتذكر، فزر القبور في أي يوم كان وفي أي وقت، أما أن تخصص يوما تعتقد فضيلته هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم نوم الجنب من غير أن يمس الماء؟ ما حكم نوم الجنب من غير أن يمس الماء؟ جائز مع الكراهة، يستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وذلك للحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أينام الرجل وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فيستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، هذا إذا لم ينشط أن يغتسل، فيستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. لكن هب أنه نام من غير وضوء ولا اغتسال، جائز وليس بحرام. ما الشروط؟ أو يقول هل يسمع الميت من يزوره في قبره؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول أنه لا يسمع، وذلك لقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله إنك لا تسمع الموتى، فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وأيضا قوله وما أنت بمسمع من في القبور، وكون أن هذا الرجل مات فانقطع عن السمع والبصر والأعضاء هذا أدلة القائلين أنه لا يسمع. أما الفريق الآخر الذين قالوا بل يسمعون الزيارة ويسمعون السلام، قالوا أولا نلقي عليهم السلام، فلو لم يكونوا يسمعوا فما هي فائدة إلقاء السلام عليهم؟ يا رسول الله، تقول عائشة يا رسول الله بما تأمرني إذا أتيت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. قالوا فطالما نلقي عليهم السلام إذن يسمعون. الدليل الثاني على قولهم أن أهل القبور يسمعون الزيارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وقف على قليب بدر وخاطب أهل الشرك المدفونين، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله أتخاطبهم وهم هلك أو جيف؟ قال إنهم أسمع بي منكم. فاستدل بعض العلماء على أن الأموات يسمعون، وبهذا الحديث نفسه استدل الفريق الأول الذين يقولون أن الأموات لا يسمعون، قالوا بدليل قول عمر للرسول واستعجابه كيف تخاطبهم هم موتى، وجعلوا هذا الحديث من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوه من خصوصيات الرسول. واستدل أيضا القائلون بسماع أهل القبور من يزورهم بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا تولى عنه أصحابه. فكونه يسمع قرع النعال إذن هو يسمع أيضا زيارة من يزوره. فعلى كل حال، هل يسمع الميت من يزوره؟ قولان لأهل العلم، والمسألة من المسائل السهلة التي يسع فيها الخلاف. يقول: ما الحكمة في عدم جواز التبني؟ التبني هو أن ينسب الشخص ولدا ليس بولده، أن ينسبه لنفسه، وطبعا هذا حرام بالنص والإجماع، وكان جائزا في بداية الإسلام. الحكمة من تحريمه أنه ينسب ولدا ليس بولده، فيستحق مال الولد وهو ليس بولد، فينظر للمحرمات ويرث وهو ليس بأهل للميراث، فيأخذ حقا ليس من حقه، إلى غير ذلك من الحكم. هل كسب الحجام حرام؟ رجل يعمل حجاما، فهل أجرته حلال أو حرام؟ مكروه للحجام أن يأخذ أجرا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكسب الحجام خبيث، رواه مسلم في صحيحه. لكن هل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم خبيث أي حرام؟ لا، حمله أهل العلم على الكراهة، حمله أهل العلم على الكراهة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نبتة الثوم والبصل قال إنها خبيثة. ومعلوم أن البصل والثوم والكراث ليست بحرام، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث أي مكروه. فإذا كان الحجام في سعة من العيش فلا يأخذ أجرا، فإن أخذ جائز له ذلك. وذلك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة الحجام فاحتجم في وسط أو بين كتفيه وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره، ففيه دليل على عدم حرمة أجر الحجام، لكن فيه بعض الكراهة. يقول: أعمل في إحدى المنازل وأشتري لأصحابها خضارا واحتياجات، وأحيانا يتبقى بعض المال من بعض السلع، فهل يجوز لي أخذ هذا الباقي؟ الجواب لا، ثم لا يجوز لك، لأنك موكل عنهم والوكيل أمين، بل أخبرهم أنه تبقى كذا وتقول لهم: هل تسمحون لي به أو لا؟ فإن سمحوا عن طيب نفس خذه، وإن لم يسمحوا بذلك فلا تأخذه، فالوكيل أمين. وممكن نوسع دائرة هذا السؤال: إذا وكلت أحدا يشتري لي كتبا أو يشتري لي سلعة معينة، يا فلان اشتري لي كتاب كذا أو اشتري لي سلعة كذا كوكيل وليس كتاجر، ثم هذا الوكيل أو الموكل تكلم مع أصحاب المعرض أو مع أصحاب الكتب وأتى بسعر طيب وخفض له صاحب المعرض السعر، هل من حق هذا الموكل أن يأخذ فارق السعر أو أن يأخذ شيئا مما نزله من السعر؟ فالجواب لا، الوكيل أمين، فلا بد أن يخبر الموكل، يخبره أنني اشتريت السلعة بسعر كذا ووفرت مبلغ كذا، فهل تسمح لي بأخذه أو لا؟ فإن سمح بذلك عن طيب نفس يأخذه، وإن لم يسمح فلا يأخذه. يقول: ابني يريد أن يفتح سايبر، فهل هذا حلال أو حرام؟ أنصحه ألا يفعل، فالسايبر مكان لهو وشغلا عن ذكر الله. لكن من ناحية الحل والحرمة فينظر هل فيها قمار أو ليس فيها قمار، وهل هي ألعاب على اللي يشيل كما يقولون، أو على المكسب والخسارة أو ليست كذلك. فإذا كانت ألعاب على المكسب والخسارة فهذا محرم، لا يجوز التعاون عليه. لكن إن كانت مجرد ألعاب ليست على المكسب والخسارة ولا تشغل عن ذكر الله ولا أظن ذلك، فستكون جائزة مع الكراهة. ما كفارة لطم الخدود؟ الاستغفار والتوبة، وهذا عام في كل من ارتكب كبيرة. كل من ارتكب كبيرة من الكبائر عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، فلطم الخدود كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية، ودعا دعوى الجاهلية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا الشاقة والصالقة والحالقة، وهي التي تشق جيبها أي ثيابها وتحلق شعرها، كل ذلك تفاعلا مع المصيبة وحزنا على المصيبة. ليس منا الصالقة ولا الحالقة ولا الشاقة، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي المنفرد حرام، أما إذا كان المصلي في جماعة وإذا مر أحدهم بين الصفوف بحاجة جائز ولا حرج في ذلك. أما حرمة المرور بين يدي المصلي للمنفرد فذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال: إذا مر أحدكم أمام أخيه فليمنعه، فإذا استمر فليقاتله، فإنما هو شيطان. فالمرور بين يدي المصلي المنفرد حرام. أما إذا كان المصلي في جماعة وأراد رجل أن يمر بين الصفوف لحاجة فجائز، وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، قال ابن عباس: مررت وكنت على حمار، على أتان أي حمار صغير، مررت بين يدي الصفوف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. فإذا كان المصلون يصلون في جماعة فجائز أن يصلي أحدهم أو أن يمر أحدهم بين الصفوف. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في النعال مع القدرة على خلعها والصلاة بدونها؟ نعم، يجوز الصلاة بالنعال. روى أنس لما سئل أنس: هل كنتم تصلون في النعال؟ قال: نعم، كنا نصلي في النعال. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات صلاة بينما هو يصلي في نعاله والصحابة يصلون في نعالهم، إذ جاءه جبريل فخلع النبي نعله ورماه وهو يصلي، فلما رأت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه خلعوا نعالهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضت الصلاة: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال: فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، لذا خلعت نعالي. فيجوز الصلاة في النعال، لكن لا شك إذا كان المسجد مفروشا فلا ينبغي أبدا أن يدخل الإنسان بنعليه في فرش المسجد ويلوثه، هذا إذا احتاج الشخص لذلك، وإن لم يحتاج لذلك أيضا، لكن لا يلوث بيوت الله بنعاله. بارك الله فيكم. تقول: أعمل بإحدى الصيدليات وبعض الشركات التي أتعامل معها تجعل لي نسبة من إجمالي الطلبية، فما حكم هذه النسبة؟ هذا السؤال متكرر ومهم. أقول لا يجوز لك أخي الكريم ولا لك أيتها الأخت الكريمة إذا كنت تعمل في صيدلية أو في محل أو في شركة وأتتك طلبية للشركة وللمحل أن تأخذ نسبة على ذلك بدون إذن صاحب المحل أو بدون إذن صاحب الصيدلية والعمل، لأن كل دخل وكل توفير ينبغي أن يكون للعمل، ينبغي أن يكون للعمل. أما أن توفر وتعمل بدون إذن صاحب الشركة أو المحل أو الصيدلية فلا يجوز. أنت عامل في الصيدلية تعمل فيها وتشتغل فيها، فكل توفير ولو وفرت جنيها واحدا أو ريالا واحدا كل ذلك في نصيب المحل والصيدلية، إلا إذا أذن لك صاحب صيدلية وقلت له أنا وفرت اليوم كذا وكذا هل تسمح لي أن آخذ كذا؟ فإن سمح فالحمد لله، إن لم يسمح بذلك فلك مرتبك الشهري أو اليومي، ليس لك غير ذلك، ليس لك غير ذلك، ولا تطلب شيئا ليس من حقك أخي الكريم. تقول أنا منتقبة وأعمل محفظة قرآن لشخص معاق ذهنيا، فهل يجوز لي أن أرفع النقاب أمامه؟ امرأة منتقبة وتحفظ القرآن لشخص معاق ذهنيا، فهل يجوز لها أن ترفع النقاب أمامه؟ الإعاقة الذهنية تختلف وهي درجات، فإن كان هذا الرجل في رشده وعقله ومن الرجال لكن الإعاقة خفيفة وغير مؤثرة معه فلا يجوز أن ترفع النقاب أمامه. أما إذا كان هذا الشخص من غير أولي الإربة من الرجال وكان معاقا لا يعرف ما معنى الفتنة ولا جمال المرأة ولا قبحها فيجوز عندئذ أن ترفعي النقاب أمامه. هل يجوز للمرأة أن تركب التاكسي وحدها مع السائق أو لا يجوز؟ يجوز إذا كانت في مكان آهل بالسكان، أما أن تسافر معه سفرا بعيدا وتمر على مناطق مقطوعة فذلك قد يسبب فتنة، قد يسبب فتنة، وهي في معنى الخلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما. فإذا ركبت المرأة السيارة والتاكسي في خلال المدينة وفي وسط المدينة وفي العمران واحتاجت لذلك فلا بأس بذلك، لكن أن تسافر معه سفرا وتمر على مناطق مقطوعة ليس فيها كثير أناس ذلك قد يؤدي إلى الفتنة، والله لا يحب الفساد. هل يجوز لي أن أرفع ثمن السلعة، هل يجوز لي رفع ثمن سلعة معينة لعلمي بحاجة الناس لهذه السلعة وقلة توافرها؟ إذا كان رفع السلعة شيئا متحملا خفيفا فلا بأس بذلك، أما أن تستغل حاجة الناس وترفع السلعة رفعا يشق عليهم فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، خاصة إذا كانت السلعة ممن يحتاج إليها الناس في معاشهم، فأن تستغل أمرهم هذا لا يجوز. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى. يقول الأنبياء معصومون عن الكبائر التي بها أكثر الشهوات التي يقع بها كثير من البشر، فلماذا أجرهم أعظم من أجر البشر؟ يقول الأنبياء معصومون من عند الله، الله الذي عصمهم من الكبائر، فلماذا يكون الأنبياء أعظم أجرا وثوابا من باقي الناس؟ بداية وقبل كل شيء كذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لذا النبوة كانت فضلا من الله ونعمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لرسوله: وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة والرسالة اصطفاء، اصطفاء وفضل من الله. فلا تقل لماذا فضل الله النبي محمد على سائر الناس، هكذا يريد الله. وفضل الله واسع سبحان الله وتعالى، ولا تتمنى ما فضل الله به بعض الناس عليك أخي الكريم. وقبل كل شيء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ذلك نقول إن اصطفاء الله سبحانه للأنبياء كان عن طهر قلب الأنبياء قبل حتى قبل الاختيار. يعني كما يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب وأزكاهم نفسا. فالأنبياء حتى قبل اختيار نبوتهم ورسالتهم كانوا أحسن الناس أخلاقا وأطهر الناس قلوبا صلى الله عليهم جميعا وسلم. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالرسول أيضا لن يدخل الجنة إلا بفضل من الله ونعمه. بارك الله فيكم. هذا. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، وأسأل الله في عليائه أن يؤتينا الحكمة وأن يعلمنا التأويل، ونسأله سبحانه الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بالله من جهد البلاء وضرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعفو عن أخطائنا، اللهم آمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.